مرحبا بكم في حوار جديد من حوارات هشام. معي اليوم ضيف جديد الشيخ محمد صادق الخياطي. مرحبا بك في حوارات هشام.
مرحبا بكم ولدي.
طيب اليوم المغرب تعيش واحد الفترة شوية عامرة بالمشاحنات وعامرة بزاف ديال الهضرة والتيارات وشد لي نقطع عليك لأن الموضوع كبير اللي هو المدونة أو تعديل المدونة ديال 2004. علاش هاد الاهتمام بالمدونة؟ علاش عندها هاد الأهمية هادي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا لابد أن نكون منهجيين في حوارنا هذا، ونحن ربما سنناقش لا أقول شيئا ثانويا أو استثنائيا، بل ربما سنناقش جوهر المجتمع الإسلامي إن صح التعبير. ولذلك فالمجتمعات التي تحترم نفسها، المجتمعات التي تريد أن ترقى بأفرادها، هي المجتمعات التي تولي عناية كبيرة لهذه الأسرة ولدي. وعلينا أن نفهم شيئا واحدا، وهو أن الأسرة تعتبر ركنا أساسيا بالنسبة للمجتمع، بل أنا أقول الأسرة هي المجتمع. ولذلك ما تفضلت به في المقدمة بأن المغرب يعيش الآن شد وجذب بين تيارات، وأنا أقول تيارين: تيار حداثي، مع أنا عندي تحفظ على كلمة الحداثة، أو نقول تيار علماني ورغم ذلك عندي تحفظ على كلمة علماني، وتيار اللي هو الأصل في هذا المجتمع المغربي. لماذا؟ لأن السامع عليه أن يعرف بأن المغرب ما اختار منهجا يحكمه في مجموعة من المقومات الأساسية له، سواء كانت اجتماعية، تربوية، أسرية، اقتصادية، بل حتى السياسية، لم يتم اختيارها في هذه السنة أو منذ 2004 لما طرح المشروع الأول لإصلاح المدونة، وإنما هذا بلد له أرضية يقف عليها، له تربة إذا أردت أن تغرس فيها نبتة فعليك أن تأتي بنبتة تكون قابلة للإنبات في هذه التربة، وإلا سيكون مصيرها الموت والزوال. المغرب يا ولدي منذ 172 هجرية، بل أقول قبل 172 هجرية، دخل الإسلام إلى هذا البلد واستقبله المغاربة، كما أقول دوما، ليس بالإكراه، ليس بالإلزام، ليس بالفرض، ليس بقوة السيف، ليس بقوة الإرهاب الفكري، وإنما المغاربة اختاروا هذا المنهج طواعية، بل أقول كرجل فكر اختاروا هذا المنهج بقرارهم، والقرار دائما عند العلماء هو اختيار بين البدائل، إما أن تختار هذا أو تختار الطرف الآخر. ولذلك لا يمكن أن يزيد أحد على المجتمع المغربي فيما يتعلق بضوابط أسرته، أو ما يمكن أن يساهم في رقيها وازدهارها وخدمتها. نعم، كما قلت لك في البداية عندي تحفظ على كلمة الحداثة أو كلمة العلمانة، فالإسلام يطالب بل يلح على التجديد والاجتهاد، والأمة التي لا تجتهد ولا تجدد هي أمة ستكون متحجرة، ونحن في هذا البلد لا نريد أن نكون كذلك.
هو ضروري، لكن وقيل مقدمة شوية طويلة بزاف، حيت كاين بزاف ديال الأمور ذكرتيها اللي ممكن يتعقب عليها، وأنا غنلعب دور محامي الشيطان، حيت آسف على هذه العبارة ولكن راك فهمتيني، حيت كاين بزاف ديال الحوايج اللي يتفقوا معك ناس في المغرب يتفقوا، وكاينين اللي غيختلفوا، لأن المغرب ماشي تيار واحد، المغرب المغاربة ماشي كلهم بحال بحال، ماشي كلهم متبنيين أن خاص تعتمد مثلا المدونة على الدين الإسلامي، كاين اللي باغي يدير تغيير، كاين اللي باغي زواج مدني، كاين اللي تيشوف بأن كاين مشاكل خاصها تحل، كاين اللي باغي اجتهاد داخل المنظومة الإسلامية بحال مثلا المسألة ديال التعصيب في الإرث أنها تحيد، كاين اللي باغي يعطي أشياء أكثر، يعني باغي الوصية يكون عندها قيمة أكثر من يعني من داخل الاجتهاد من داخل النص. بغيت يعني ناخذوا الامور بحال ناخذوها دقه دقه، يعني نهضروا على الامور الكبيره. انا درت حوارات مع ناس اللي باغيين تغيير وباغيين تغييرات جذريه، باغيين تغييرات كبيره في المدونه، ماشي تغييرات صغيره ماشي سطحيه، باغيين شي حاجه كبيره. حيت تيقولوا باش نهضروا على الدستور هو الاول، حيت ذكرتي الدستور ان في الدستور الاسلام هو دين الدوله. اوكي، حنا كلنا عارفين بان الاسلام راه مكتوبه انه دين الدوله، نعم في الدستور، ولكن الاسلام ما تشوفوش يعني في الواقع، ما تنهضرش على الناس، ما تنهضرش على المساجد، ما تنهضرش تنهضر على في القوانين. فبزاف د الامور ما كايناش، ما الغير اسلاميه هي مبنيه على قوانين وضعيه، القانون الجنائي كاين فيه الاغلبيه ديالو قوانين وضعيه، المراه عندها الشهاده ديالها بحال الشهاده ديال الراجل، هذا الشيء كله ها هو مخالف. وقع حنايا دين الدوله والاسلام، ياك دين الدولة والإسلام، ورغم ذلك كاين هذه المسائل هذه. فهما تيقولوا لك حتى الدستور ديال 2011 نص على ان خاص تكون مساواة بين الذكر والأنثى في الدستور ديال 2011، وكاينه مواثيق عالمية اللي صنع عليها المغرب، ومن المغرب كدولة يصنع على مواثيق اللي فيها المساواة وفيها اشياء اللي في ظاهرها وباطنها مخالفة للدين الإسلامي، فهو رسم عليها. يعني المغرب ما يجبشيش يقول لهم أنا سنيت ولكن ما غنطبقش حيت أنا عندي دين الدولة هو الإسلام. راه مادام سنيتي إذن تمتفق، إذن خاص تفعيل ديال دوك ديال ديك السنية ديال المغرب، داك شي اللي سنع عليه خاصو التفعيل دياله. فنبدأ بهذا النقطة هي الأولى ديال الدستور، لأن كل شي تذكرها تقول لك هذه التغييرات الكبيرة اللي جاية في المدونة ما هي إلا تفعيل للدستور ديال 2011.
طيب ولدي، إذن أنت وضعت أصابعك على الجرح بكل صدق، وأنا سأعود معك أذكرك فقط. هؤلاء الذين يريدون هذه الإصلاحات أين يعيشون؟ في أي بلد يعيشون؟
يعيشون في المغرب.
ليس في المغرب؟ نعم. طبعا. إذا المغرب، هل المغرب عنده منهجية فكرية تتحكم فيه، أم أن المغرب يريدونه كصفحة كل من أراد أن يضيف أو يزيد أو ينقص له الحق في ذلك؟ أقول لك وأبدأ معك من النقطة التي انتهيت عندها، المغرب وقع على المواثيق الدولية، ولكن أقول لك صحيحا المغرب وقع بتحفظ، ولكن المغرب وقع بتحفظ على المواثيق الدولية. وأقول لك هذه المواثيق الدولية ليست وليدة المصادفة، وإنما هي نتاج لمؤتمرات كبرى كمؤتمر نيروبي ومؤتمر كوبنهاغن ومؤتمر القاهرة ومؤتمر بكين للإسكان. وهذه المؤتمرات تبنت قراراتها الأمم المتحدة، ولذلك المغرب ما رفض البنود كاملة ولكن تحفظ على مجموعة من البنود. ما هي هذه البنود التي تحفظ عليها؟ هي البنود التي تخالف صراحة النصوص الشرعية الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن البلد الذي يحكمه ليس رئيس منتخب وإنما يحكمه أمير، وهذه الإمارة هي مشتقة ومنبثقة من بيعة، هذه البيعة هي شرعية، ولذلك فلا يمكن أن يحل هذا الأمير ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله. ثم هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، إذا كنا نتفق على أننا نتحدث في أرضية وهي المغرب، بلد كما قلت لك في المقدمة اختار الإسلام بقناعته وإرادته، إذن هؤلاء الناس الذين جاءوا من بعد ويطالبون بتغيير والتمشي مع هذه القرارات الأممية أصدقني إذا قلت لك هم يعيشون معنا الآن في هذا البلد ربما بأجسادهم، ولكن العقول ديالهم يعيشون بها مع غيرنا. وأنا أقول لك لو قمت بعملية نقل منهج من بلد إلى بلد فإن هذا المنهج لا يصلح ولا يمكن أن يؤدي إلى نتائج طيبة وجميلة جدا في هذا المجتمع.
أوكي.
مثل ما نقول مثلا إذا أردت أن تغرس نبتة وذهبت بها، هي نبتة مثلا في منطقة استوائية أمطار ورطوبة، وذهبت بها إلى منطقة صحراوية، لا يمكن أن تعطيك فاكهة وإنما ستموت. نفس الشيء نقوله الآن، إن هؤلاء الذين يريدون هذا الأمر وهذا التغيير هم يريدونه خارج هذه المنظومة التشريعية التي تتحكم في هذا البلد، ولا يزايد أحد على المغاربة كمسلمين. نعم
بلاتي دكتور،
هناك قوانين، بلاتي دكتور، هناك قوانين كثيرة جدا.
نعم.
هي من القانون البلد. ولكن أذكر ولدي، أتعرف بأن القانون الوضعي الذي تحكم في رقاب المغاربة في الاستعمار من الخبراء الذين درسوا هذا القانون فوجدوه لا ينفك ولا يبتعد عن الشريعة الإسلامية، منهم الدكتور حمدتي ماء العينين، والذي طالب بإعادة صياغته من داخل البرلمان على اعتبار أن هذا القانون الذي نسميه نحن القانون الفرنسي في كثير من الأمور التي تتحكم في رقابنا هي من صميم شريعتنا. وأعود بولدي وأقول لك إن هذه التغييرات، تعرف متى بدأت؟ بدأت سنة 1789 لما دخل نابليون بونابارت إلى مصر وقام بعملية ترجمة المدونة التشريعية الأخلاقية التنظيمية للمصرية والتونسية والتركية، وبدأت ترجمتها في المجتمعات الفرنسية وبدأ العمل بها. فلما تحكموا في رقاب العالم هم لم يقولوا حتى للشعوب التي استعمروها من العالم الإسلامي أن هذا من صميم شريعتكم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني
دكتور غير حيت كاين. نعم. بعض النقاط، حيت كاين بعض النقاط خاصها تعقيب، حيت سينو الناس اللي تيسمعوا غايقول لك اوكي حنا عندنا نقاط ولكن هو يعني دوزها ولا مرر شي حوايج حنا ما متفقينش معها. كي هضرتي على ان المغاربه تقبلوا الاسلام، يعني ما ندخلوش حنا في التفاصيل ديال هذا الشيء، نقولوا انهم تقبلوا الاسلام، ما كان حتى شي مشكل تقبلوا الاسلام. ولكن غايجي واحد غايقول لك وعلاش يعني انا نبقى محكوم بواحد القرار داروه ناس في واحد الوقت شحال هادي، وحنا عايشين في 2024، حنا عايشين في القرن 21، علاش يعني كاينه طبقات في المجتمع المغربي اللي ربما ما باغاش تبقى تعيش يعني علاش تحمل هي مثلا القرار اللي تاخذوا الناس في واحد الوقت.
هناك لبس، ربما سامحني، هناك لبس فيما يتعلق بالشريعه ليس عليها اتفاق بين الناس، وإنما ما صدر عن الله سبحانه وتعالى، هذا ليس فيه مجال للنقاش. أو تقول لي هذا كان، لماذا سأطبقه الآن؟ أعطيك بعض الأمثلة. هل يمكن أن نغير مثلا أركان الزواج؟ إذا نتلاقوا في الزنقة وندير وليدات كما يطالبون الآن، بمعنى فرد بفرد هكذا يريدون، ونغير القانون التشريعي الذي يوجد عندنا، الزواج هو ميثاق ترابط على أساس دوم بين ذكر وأنثى، هم الآن يريدون أن يغيره بذكر وأنثى بفرد، ويمكن أن يكون إثني، بمعنى بنت مع بنت تكون أسرة، ذكر مع ذكر يكون أسرة. هل يمكن أن نطبق هذا الأمر؟ فيأتي أحد ويقول لك وهذا الآن أصبح من ضروريات العصر ومن موجبات العصر، هذا كلام لا يقوله عاقل، بل المنظومة العالمية الآن حتى في أوروبا، حتى عندكم في إيطاليا وفي غيرها، عقلاء البلدان يطالبون الآن بإعادة الاعتبار للأسرة. ولذلك هناك شيء لا علاقة له بالاجتهاد البشري، لا علاقة له بالاجتهاد البشري، وإنما هو صادر عن الله سبحانه وتعالى وصادر عن رسول الله، هذا لا يدخل ضمن المجهودات أو الاجتهادات أو الاتفاقات، وإنما هذا وحي من الله سبحانه وتعالى لا مجال فيه للنقاش، وإنما نناقش ما هو مجهود بشري. فقط.
اوكي هما دابا مزيان من قلتي هذه النقاط هذه مهمه. هما تيجي تيقول لك يعني انا سمعت من بزاف راه قلت لك درت حوارات مع بزاف تيقولوا نفس الهضره تيقول لك اودي حنا راه ماشي ضد الاسره حنا راه باغين الاسره وباغين كل شيء يكون مزيان ولكن كاينه مشاكل يعني تيقول لك كاين ما يمكنش واش نسدوا عينين على المشاكل اللي كاينه ما نغيروهاش. مثلا تيجي تيقول لك زواج القاصرات زواج القاصرات وي ها هو راه كاين
زواج القاصرات نريد انا
غنشرح المشكل فزواج القاصرات تيقول لك مثلا بنت صغيره تيزوجوها وهذا راه فيه ظلم لهذه البنت هذه يعني ما واش غادي نقولوا كاين في الاسلام اذا غادي نقبلوه وخا تنشوفوا حنا الظلم اللي كاين يعني كيفاش غنوافقوا ما بين ها هو شرع الله ولكن في الواقع تنشوفوا مظالم.
اولا اقول لك الظلم الذي يمارس هذا استثناء وليس قاعده والاسلام ضد الظلم بجميع طيفه وأشكاله وألوانه. النقطة الأولى الإسلام ضد الأمور هذه. مسألة القاصرات هم يقصدون بالقاصرات ماذا؟ هو البنت التي ليس لها 18 سنة هذا هو المقصود بالقاصرات
نعم هذا هو المقصود بالقاصرات.
أقول لك لو تساءلت معك ومع المشاهدين والمتابعين بل هؤلاء الذين يطالبون بهذا الأمر كم عدد الذين تزوجوا في المغرب قاصرات؟ يلا اجي شوفوهم حال
ما عنديش
نعم كم عدده النسبه المئويه بشهاده المحاكم المغربيه كم نسبه التعدد الذين يوقفون ضد كم ما وصلش
لو ما تقولوا قليل نعم تقولوا قليل ولكن لا غير نبقاو في زواج القاصر لان دابا حنا بحال اللي تنقولوا الى واحد 10 البنات مغربيات تكرفصوا ماشي مهم حيت هما غير 10
ابدا بالعكس ولدي بالعكس انا اقول لك في المنظومه الشرعيه الاسلاميه البنت التي نزوجها يجب ان تكون لها القدره ان تكون لها الاستطاعه على تحمل اعباء المسؤوليه ثالثا ان تكون مسؤوله امام اختياراتها والتي يكون عندها هذه النقط الثلاثة لا يمكن أن تكون قاصرة. ثم هناك مفهوم خاطئ عن زواج القاصرات حينما نقول تزويج القاصر بمعنى نقوم بتزويجها بالرغم من أنفها إكراها لها وهذا مخالف الشريعة لأن زواج المكره باطل شرعا وعرفا.
ولكن شيخ هذه القضية ديال زواج الصغيرة في الإسلام وتصحح لي أنت هو اللي تعرف أنا غير تنقول غير داكشي اللي قريته داكشي اللي تقال لي ف يعني كاين إجماع على يعني منقول عند الفقهاء اللي تيقول بأن الصغيرة يعني الصغيرة البكر لا تستأذن ويقدر الأب ديالها يجوجها مع كراهيتها هكذا يقال يعني أنها مع كيف؟
من يقول هذا الكلام هذا مجانب للصواب بل مجانب للشريعة. أتعرف عندنا في شريعتنا يا ولد
هذا النقل ديال ابن المنذر يعني من الإجماعات ديال ابن المنذر
ولو إجماعات ابن المنذر ليست هي الشريعة ولذلك لا نقف عند هذه النقطة ونعطيها أكثر مما تستحق. خذ على سبيل المثال ولد إذا كنا نتحدث عن القاصرات هي دون سن 18 سنة عد إلى المجتمع المغربي ما قبل التسعينات الآباء ديالنا الجدات ديالنا تزوجوا في العمر ديال 30 سنة تزوجوا في العمر ديال 26 سنة من الأمهات من تزوجت في عمرها 12 سنة وأخرجت لنا علماء وحافظت على كيان الأسر بل أقول لك لم تكن عندنا حتى نسبة الطلاق مرتفعة بل نسبة الطلاق أصبحت مرتفعة حينما دخلت مثل هذه الأقوال الشادة الشاردة المخالفة لمنهج الإسلام. ولذلك البنت متى تكون قاصرة؟ حينما تكون عاجزة لا تقدر على تحمل الأعباء. عندنا من البنات دون 18 سنة قد تم تزويجهم ولكن بأمر من القاضي بعد عرضهم على الطبيب بعد عرضهم على الخبرة وهم قد نجحوا في مسؤولياتهم الأسرية بينما هؤلاء يناقشون في بعض الأحيان خارج السن. تعال معي يا ولدي اللي كتناقشنا القاصرات إن إصلاح مدونة الأسرة يجب أن تنصب على المشاكل والهشاشة التي يعيش بها المجتمع المغربي. تعرف يا ولدي بأن في المجتمع المغربي من القاصرات من يمارس عليها الإرهاب النفسي ويمارس عليها الإرهاب الجنسي تحت مسمع ومرأة من هذه المنظمات الحقوقية التي تطالب بهذه الأمور. أعطيك على سبيل المثال، كم هي الفتيات المتسربات من المدارس اللي عندها الهدر المدرسي في العمر ديال 15 سنة و 16 سنة؟ بالله عليك أين هم ولدي؟ راهم في البيوت كيشتغلوا كخادمات ولا كيشتغلوا ببعض المعامل بدون أوراق ووثائق. إذن يمارس كما قلت عليهن الإرهاب النفسي، الإرهاب الجنسي في بعض الأحيان، بل يتاجر بهن في سوق النخاسة الإنسانية والإنسان حضارة ربانية. فهذه المدونة، هذه المنظومة ديال الأسرة اللي بغى تعالج، تعالج حال هذه الهشاشات وهذا الخلل وهذه المشاكل، باش نوقفوا.
هما بالنسبة لهم وهما بالنسبة لهم بالنسبة لهم هما راه يعاونوا، لأن تيقول لك إلا منعنا أن وحدة صغيرة تجوج راه ديجا منعنا أن يتمارس عليها الاغتصاب والإكراه، لأن هي تقدر تكون ناضجة مثلا جسديا ولكن ما تكونش ناضجة فكريا.
هو في القانون ديال هاد الناس يا ولدي، في القانون ديالهم أنهم يطالبون بعدم تزويج القاصر، ولكن عندهم مسموح أنها تمارس الجنس تحت مسمى العلاقات الرضائية. تعرف هذه القضية ولا تعرفها؟ وكل هذه المفاهيم هي من منظمة صيداو التي تفرض على العالم نمطا معينا توزع على العالم وتطالب به المجتمعات الإسلامية. إذن هل يعقل أن نجرم ما أحل الله ونحرم ما أباح الله سبحانه وتعالى؟ ثم أنا أعطيك بعض الأرقام. هؤلاء الذين يناقشون ويقولون بأنهم يحمون، تعرف ولدي بأن الآن في المغرب عندنا نسبة 32% من بناتنا اللي هم في سن الزواج ما مزوجاتش. تعرف ولدي بأن في المغرب عندنا 11% من النساء اللي وصلوا 50 سنة لم يسبق لهم الزواج قط. ونجيو نهضروا على القاصرات يا ولدي، نحن ضد تزويج القاصر، الشريعة ضد الظلم، الشريعة ضد الحيف، ولكن هذا الذي يطالب به هؤلاء لا يهمهم هذه الفتاة التي دون سن 18 سنة، وإنما يهمهم هو تطبيق مبادئ لا علاقة لها بالمجتمع المغربي. وصدقني إذا قلت لك في بعض الأحيان يكونون بوق لهذه المنظمات الدولية التي لا تراعي لا إلا ولا حرمة للمجتمعات الإسلامية التي تريد أن تعيش بسكينة وطمئنان. هذا الأمر الأول فيما يتعلق بالقاصرات حتى نقفله ونذهب إلى
ندوزو الموضوع. نعم ندوزو الموضوع آخر، هو الموضوع ديال المرأة الحاضنة. يعني هاد المرأة الحاضنة قال لك أودي هي اللي تتحضن الدراري في حالة الطلاق، تيكون عندها يعني علاش ما يكونش عندها الحق أنها تدير شي حاجة لولادها بلا الإذن ديال الأب؟ يعني بعض المرات تيقول لك أنا مشات غير تصوب ليه مثلا باسبورت، صوب ليه ورقة، سير جيب الأب. علاش هي ماشي إنسان كامل يعني تدير داكشي راتا يا أم؟
أولا ولدي قبل أن نناقش هذا الموضوع هذا، لذلك قلت لك هؤلاء الناس في بعض الأحيان ماذا يفعلون؟ يذهبون إلى الاستثناء ويتركون القاعدة. القاعدة أولا هذا الطفل، هذا الكيان له حقوق على جوج، عنده حقوق على الأسرة وعنده حقوق على الدولة. أما الحقوق ديال الأسرة يشترك فيها كل من الأب والأم، ولا ننسى بأن الله سبحانه وتعالى ما أوكل رعاية الأطفال خارج أسوار البيت، وإنما جعلها في الأب وجعلها في الأم باعتبارهما مصدر الحنان والعطف والرعاية. ولذلك حتى إن وقع ما لا تحمد عقبة، بمعنى في الطلاق، الشريعة الإسلامية تطالب أن يكون الطلاق إيجابي حتى لا يتعرض الأطفال لأمراض نفسية ولا يتعرض للكآبة، بل يجب على الأب عندنا نحن كل الصعاب، بل يجعل هذه المسطرة تكون في صالح الأبناء، سواء كان المسؤول هو الأب أو المسؤول هو الأم. وأنا معك في بعض الأحيان تريد الأم أن تنقل ابنها من مؤسسة تعليمية إلى مؤسسة أخرى قريبة من بيتهم، فيطالبونها بماذا؟ بموافقة الأب. لماذا؟ لأن هذا لا علاقة له بالشريعة، هذا له علاقة بالقانون ولدي. حينما نذهب إلى قانون المؤسسات التعليمية عندنا في المغرب، يكون عندنا في ورقة داخل المؤسسات ولي أمر هذا 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 التلميذ، ولي أمره. فإن كان ولي أمره أنت فهي التي تتحمل مسؤوليته، وإذا كان في ذلك مخالفة لما فيه مصلحة الطفل، هذا الذي نقول لهذه المدونة ولهذه الأسرة ولهذه المنظمة أن تستعين عليه من أجل تدليل الصعاب، ولا تسبب ضررا نفسيا لهذا الطفل. هذه مسألة بسيطة.
يعني 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 موافق ان مثلا الى المراه بغات تصوب، مثلا الام بغات تصوب الابن ديالها مثلا الباسبور ولا بغا دي ما تحتاجش الابن ديال الاب ديالو،
فلياتيني احد بان هذا الطفل او مثلا، وحينما نقول طفل هذا الذي ستهيئ له مثلا الباسبور ديالو، او لا بد ان ننظر الى الموضوع برمته، لماذا هذه الام تريد ان صايب هذا الباسبور لهذا الولد؟ واش بغات تربيه؟ اذا كانت في
ماشي ضروري تكون نيه خايبه، ماشي ضروري نيه خايبه، باغا مصلحته صافي.
خذ بالك، اذا كان من اجل الخروج لمتابعه الدراسه، من سيقف ضده؟ الا كما قلت لك، هناك مفهوم خاطئ عندنا للاسره بعد الطلاق. بعض الاباء، وهذا الذي يجب ان نصب عليه الاصلاح، بعض الاباء يجب أن يكون هناك توعية لهم، لأنه في بعض الأحيان ماذا يفعل؟ ينتقم من الأم في أبنائها، بل من الأب من الزوجة التي تسكن فيلات، بل أقول قصور وفيرمات، ولكن حينما يقع الطلاق تمشي تسكن بيت مع الجيران، وزوجها قادر على أن يسكن أبنائه في مكان الرحب. ولذلك الشريعة الإسلامية لم تقل بهذا الأمر، بل الشريعة الإسلامية تطالب الأب المطلق أن يسكن أبناءه من وجده، وأن ينفق عليهم من ماله. إذا كانوا ساكنين فيلا يخليهم فيلا، وإذا كانوا كيقراوا في مدارس خصوصية أو كيقراوا في المدارس الخصوصية. ولذلك هذا ليس عيب في الشريعة، بل عيب في الذين يريدون أن يلصقوا هذا العار وهذا الاستثناء بالشريعة. هذا هو الذي يجب أن يصبح
عليه. أوكي أوكي، ندوز الواحد الموضوع عنده علاقة شوية مقوف في الحاضنة. الحاضنة دابا في المدونة الحالية هو إلى تجوجات هي دابا عندها الأولاد، ولكن إلى تجوجات تمشي لها الحضانة. الراجل إلى تجوج يعني يقدر يتجوج كما بغى، والمرأة ما تقدرش حتى تخاف ديما أنه يمشي ولاد الدراري.
خذ بالك ولدي، إذا كنا نفكر بهذا المنطق، المنطق الذي يفجر بيضات الأسرة، والله لا خير في هذا المجتمع. لذلك قلت لك حتى الطلاق يجب أن يكون إيجابيا. حينما نقول بأن الحضانة تكون عند الأب والأم، ولكن حينما يقع الطلاق الحضانة تنتقل إلى من؟ إلى الأم وليس الأب. ليس الأب في حالة الطلاق، الحضانة تكون عند الأم وليس الأب. هذا في شريعتنا، الأم هي التي تتحمل المسؤولية. حينما تعجز هذه الأم أو يثبت فشلها في تربية هؤلاء الأبناء، تعود الحضانة إلى الأب. في حالة إذا تزوج بامرأة أخرى ومارست الإرهاب النفسي على هؤلاء الأبناء، المجتمع، الدولة يجب أن تتدخل لحماية هؤلاء الأطفال، ستحميهم. وهذا الذي عندنا في شريعتنا، وليس الذي يروج له بأفكار شاردة عن سماحة هذا الشرع.
نعم اخو الكريم، بقى معايا في هذا المثال، لان دابا ها هي مثلا ام عندها وليداتها وعندها حقها الطبيعي وحقها الرباني اللي عطاها الله عز وجل انها تجوج، فهي بغات تجوج ولكن بغات هذاك الولد هي تربيه. علاش تولي خايفه تقول انا خصني نبقى بلا جواج؟ حيت يا اما ولدي يا اما الجواج، علاش حطيناها في هذا
انا ساعطيك ولدي، ساجيبك بتجارب، وانا هذا الميدان اشتغل فيه مع مجموعة من المنظمات الأسرية وبعض الهيئات الحقوقية، منهم محامون، منهم الأستاذة الفاضلة زهور الحر التي كانت قاضية وهي الآن محامية، حاضرت معي في بعض الندوات. إلى أنا أعطيك بعض الأمثلة، نماذج. كان هناك طلاق، فلما تزوجت الأم فعلا الأبناء كانوا مع الأب، ولكن بعد وفاة الأب الأبناء انتقلوا عند الأم. لما ذهبوا إلى الأم كتعرف شنو وقعوا لي، زوج الأم أرفض هذه الوليدات هذو، فكان مصيرهم الطرد والتشريد. ولذلك ملي كنقولوا لتزوجات الأم، لأن الأب هو صاحب القرار، والأب ليس عاطفيا وهو صاحب القوة، لأن القوامة عنده هو وليست عند المرأة. القوامة ليست في اتساع الكتف، وليس في البطائق الحمراء التي ترفع في وجه الأنثى في بعض الأحيان، وإنما القوامة بما يتحمله من الإنفاق وإسعاد الطفولة وإدخال سرور عليها. ولا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ولد، من استرعاه الله رعية فلم يحطها برعايته لن يشم رائحة الجنة. وهذا متعلق فيه ماشي بالأم، بالأب. ولذلك قلنا المسألة تكون عند الأب لهذه الأساسيات من التعامل. أما إلى هذا الأب بنفسه، الأبناء دياله تعرضوا لعدة إهانات وأمراض ويدخلون في كآبات، قلت لك فإن المسطرة القانونية يجب أن تتدخل لحماية الأطفال أولا. ولذلك ربما يحرم من الأب. نعم
سي، يعني راه مازال باغي يعني نشوف الحل. لان عطيتي واحد المثال اللي هو وي تبين بان هي الى تزوجات كاين مشكل، مي هذا يقدر يجي واحد يقول لك راه نفس المثال الاخر، يعني كاين الرجال اللي تيبغيو ينتقموا من يعني الزوجات ديالهم السابقات. علاش ما نحيدوش حنا هذا الاشكال هذا كامل ونقولوا اوكي هي حاضنه بغات تزوج، واللي احق بالحضانه هو اللي غيكمل ما دام هي حاضنه لولادها ودايره خدمه مزيانه تزوج. ما نديروش هذا هو المعيار انها خص ترد الدراري لباهم، لان بحال اللي تمنعوها من الزواج.
خذ بالك ولد، كم من النساء عندنا متزوجات وليداتها معاها ومع عمر هذا تطرح كمشكل. علاش دابا الان عاد حنا غادي نجيو نناقشوا بهذا العمق؟ وهو استثناء، وقلت لك باغي نحولوا حنا الى قاعده. القاعده وهو الولايه للاب. اما الاستثناء نحن لا نناقشه، ما نشدوش غير في هذا العقده اللي كيقولوا المغاربه هي راشيه بعض الاحيان، وربما ليست هي النقطه التي ستفيض الكاس، بل هناك مواضيع اكبر منها ولدي، اكبر من هذه المشكله ديال الحاضنه.
اوكي نجيو للمساله الاخرى اللي تيهضروا عليها بزاف، وهي مساله ديال اثبات النسب. تيجي مثلا تيقول لك كيفاش واحد الدري ما دارت، وانت قلتي بان راه ما دارت حتى شي ذنب هذاك الولد هذاك اللي تولد من 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 علاقه يعني غير شرعيه، علاش غنعاقبوه حنايا؟ علاش مثلا ما نستعملوش الحمض النووي ونثبتوا الابوه وتمشي الامور مقاده؟
خذ بالك ولدي، هذه مسألة، هل تركها ربنا لأحد؟ هل كان عليها اجتماع؟ هل كان عليها تفاوض أو استفتاء؟ ما شرعه ربنا سبحانه وتعالى، قلت لك ما ينبغي لأحد أن يتطاول عليه. ولذلك لا بد أن نعود إلى الزواج. الزواج شنو هو ولدي؟ شنو هو الزواج؟ واش هو لقاء ذكر بأنثى؟ لا، الزواج عنده أركان، ومن الأركان ديال الزواج أولا أن تكون هناك خطبة، والخطبة ليست زواج، مقدمة الزواج. ثم يكون عندنا الصيغة، ويكون المحل، ويكون المهر. إذن أي علاقة جنسية من بعد هاد الثلاثة فهذا الولد ينسب إلى أبيه، ولو ما يكونش عندنا العقد، لأن ديك العقد ديك المقال اللي كان كتبوه واش هو شرعي؟
لا غير شرعي.
الشرع عندنا ولدي الصيغة، المحل، المهر، هاد ثلاثة.
نعم.
هادو هما أركان ديال الزواج. والمجتمع المغربي في الموادي شحال ديال الناس تزوجوا بهذه الطريقة، كيمشي يخطب، كيعطي المهر، كيكون تما الإيجاب، كيكون القبول، كيكون الصيغة، كيكون المحل، وديك العقد كيتتبع مرات حتى كيتولدوا الأولاد، وما كانش طارح لنا مشكل. ولكن عندنا في المذهب المالكي كتابة العقد تكون قبل الدخلة. لماذا؟ أولا لحماية حقوق الأطفال، هذا النسب اللي كنهضروا عليه، حماية الإرث، حماية المرأة عند الطلاق، وحماية أيضا المصالح الزوجية. إذا منين كنهضروا على هاد القضيتين، أو مثلا كنهضروا على إثبات النسب، إثبات النسب دائما أقول لك ما ينبغي أن نحول الاستثناء إلى قاعدة. نعم هناك آباء اللي تزوجوا في المغرب عندنا بهذه الفاتحة. مشى السيد خطب ولكن ما كتبوش العقد وبقى مع السيدة واحد 3 شهور حملات مشى بحالاته ورفض هذا الولد. هنا الحمد النووي لا بد منه من إثبات هذا النسب هذا، لأن الناس عارفين هذا السيد هذا راه كان زوج بهذه السيدة. أما هم يتحدثون عن ماذا؟ عن العلاقات الجنسية خارج مؤسسات الزواج. وأنا أذكرك ولدي، أول مقصد من مقاصد الزواج شنو هو؟ عندك تحرص تكوين الأسرة، عندك تحرص كمحافظة على النسل. أول مقصد من مقاصد الزواج هو التلبية الرغبة الجنسية بين الذكر والأنثى. هذا هو المقصد الأول اللي حدو الشرع. ولذلك فالولادة اللي كتكون ناتجة عن هذا الأمر هذا تنسب. أما ملي كتقول لي غندير لا دي ان، واش باغي نحولوا المغرب إلى غابة جنسية؟ ها؟ نحولوا المغرب إلى غابة جنسية؟
لا، أنا مفهوم الشيخ هذا الشيء كامل اللي قلتي، أنا فاهم ومفهوم وتنظن الناس أغلبية ما غي يختلفوش معك. الأسرة والأهمية ديالها وأن داك الشخص يكون موثق وحماية الطفل هذا الشيء كامل. مي راه الموضوع هو هذاك الولد اللي خرج من علاقة غير شرعية، شنو الذنب ديالو؟ يعني هو شنو الذنب ديالو؟ راه غيتكرفص، يعني القانون تيتكرفص عليه.
لا ولدي، اللي كيقول القانون كيتكرفص عليه هذا قانون ديال دولة أخرى ماشي في دولة إسلامية. أنا غنعطيك نموذج وقع في زمن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب وجد رجلا يحمل صبي صغير فقال له ما هذه النسمة التي تحمل بين يديك؟ ما قالوش له لاقيط أو ولد الزنا، قال له النسمة. وكتعرف شنو هي النسمة؟ هو ذاك الهواء العالي اللي كيشفي الفؤاد ديالي. قال له ما هذه النسمة؟ لأنه ظن به سوءا. فكان رجل مع عمر فقال له يا أمير المؤمنين إني أعرفه. لأن الآخر قال له وجدتها ضائعة شي واحد خلاها وجدتها ضائعة. فقال له عمر لما قال له الرجل أنا أعرفه أكذلك؟ قال له كذا. فاش قال له هو؟ قال له لك ولايته، بمعنى غادي تربيه بحال ولدك وعندك الحق عليه كأنك الأب ديالو وعلينا نفقته. ولذلك الأطفال اللي من هذه الطينة هذه يا ولدي لا سيدي ما خصش المجتمع يتخلى عليهم، بل الدولة تحمل المسؤولية ديالها كاملة في الإنفاق عليه وتخليه مع أمه، تحمل المسؤولية ديالها في الدراسة دياله وتحمل المسؤولية ديالها وينشأ في مجتمع عريق وطيب النسب. ولذلك أقول لك هذا ممكن نعتبره حل اليتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ أنا وكافل اليتيم هكذا في الجنة. ولذلك الأطفال بالتعبير ديالنا المغربي المتخلى عنهم أو تولدوا بطريقة غير شرعية يتحمل المجتمع كامل مسؤوليتهم. أما باش تجيو تعطيلوا النسب ديال واحد زنا معاه، فهذا النسب تعطى خارج مؤسسة الزواج، لأن النسب يكون داخل منظومة، أنت خارج المنظومة. وهذا ليس لي رأي فيه، وإنما هذا حدده ربنا سبحانه وتعالى وحدده النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لا مجال للاجتهاد. أفل لقرارات سيدارو، أفل لقرارات الأمم المتحدة هنا، لا علاقة لنا بها. وإلا فإن أركان المجتمع المسلم التي تجمعه فسيفساء فيما يتعلق بضبط نظامه الأسري ربما ستذهب إلى المزبلة، ونحن لا نريد ذلك. والحديث واضح،
يعني
وللعاهر الحجر. خلاص، وأتساءل معك كم من الحالات في المجتمع الإسلامي كانت عندنا مثل هذا؟ تعد على رؤوس الأصابع. أما الآن كل يوم نجد أطفال مرميين بالقرب من المزابل، أطفال متخلى عنهم في المستشفيات، أطفال. سبب ديالو ما هو؟ هو أننا نناقش الاستثناء ونترك القاعدة. أصلحوا المجتمع، صلحوا المنظومة الأسرية، رجعوا لها العفة ديالها، رجعوا لها الأخلاق ديالها. والأخلاق يا ولدي والله ليست بضاعة تباع في السوبر ماركت. أنا حينما أريد أن أكون متخلقا غنتخلق بربعة الأخلاق، وإنما الأخلاق فطرية. أعيد المجتمع المغربي إلى أسسه، إلى شرعه، أعود به إلى الله عز وجل. والله كل هذه النتائج وهذه المصاعب لن يبقى لها وجود في مجتمعنا المغربي أبدا.
أوكي، ندوز الموضوع اللي كبير بزاف لدرجة أن في بعض الحوارات اللي درت خدا نصيب الأسد من النقاش، وهو موضوع الإرث. كاين الهضره بزاف على ان للذكر مثل حظ الانثيين في 2024 ولا في الوقت ديالنا شويه مجحفه الأنثى، ولكن هذا موضوع اللي ما نقدروش نغيروا فيه شي حاجة لأن نص قطعي، فهما تيقولوا وي نص قطعي ما نقدروا نديروا والو، مي تيقول لك نقدروا نديروا الوصية، الوصية نعطيوها حجم أكبر ويولي الواحد يقدر يحمي مثلا بناته من التعصيب. أن هاد البنات هادو، لأن كاين أمثلة كثيرة أنا هضرت مع حقوقيات وتيقولوا هاد الهضرة في الواقع، أن كاين مثلا واحد عنده بنات تيموت ما عندوش دري ما عندوش ولد، تيموت تيجيو دوك الأعمام اللي ما عمرهم سولوا فيهم تيجيو تيتاهم احنا باغيين نورثو معاكم فوالا.
خذ بالك أنا نبدا معاك من الأول بعدا، أنت قلت لي الحقوقيات، أنا أتساءل معك هل يمكنك أن تتطاول على تخصص لا تتقنه؟ أنا أعطيك من حالتي مثلا، أنا أستاذ ديال الدراسات الإسلامية العقيدة والأديان، هل يمكن أن أتطاول على مهندس في بناء برج؟ ما غنقدش ما غنقدش، وإلا طاولت عليه قلت له ها كيف السكت بني وها كيف السكت تعمر السواري غيديوني المستشفى الأمراض العقلية، وكما كيقولوا المغاربة غيلبسوني ديك الطبيب المقلوب. أنت ماشي طبيب، هل يمكن أن تدخل إلى قاعة عمليات جراحة الدماغ وتعامر الطبيب منين يفتح ومنين يخيط؟ لا، علاش ملي كنوصلوا للشيء ديري كلشي كيولي مجتهد ويتحدثوا بهذا اللفظ انا اجتهد اجتهد، واش كتعرف بعدا كلمه الاجتهاد عندنا في الاسلام ماذا تعني؟ ولا وانا نعطيك مثال، السيوطي، السيوطي راه عنده 500 مؤلفه ولدي، ورغم ذلك ما اعتبر من الفقهاء المجتهدين والمجددين، ما تعتبرش. حنا عندنا ناس تاع الفاتحه ما تقراوها الصحيحه، هؤلاء الذين يطالبون بالتجديد والاجتهاد في نصوص شرعية قطعية الدلالة والثبوت، والله العظيم حتى أسماء أسماء العلماء كيقراو معورين، وآية وحدات فيها تسعود الكلمات كيدير ثمانية الغلطات وباغي يجتهد لنا. وأعود معك نعود معك الإرث، أقول لك
نعم.
الناس هادو صدقني لو قلت لك بأنهم عندهم صفر على اليمين وصفر على اليسار في الشريعة الإسلامية، وخاصة فيما يتعلق بالمنظومة الإرث، واش كتعرف شنو منظومه الارث ولدي؟ هادو اللي كيقول لك الذكر مثل حظ الانثيين، شحال في الحالات اللي ذكرت عندنا في الشريعه ان الذكر كياخذ اكثر من الانثى؟ شحال في الحالات؟ اربعه الحالات فقط، اربعه. واقول لولدي ان المراه تتساوى مع الذكر وتتفوق بحالات كثيره جدا، وفي 30 حاله ولدي 30 حاله من الارث. أما الحالة الوحيدة مع ثلاثة الحالات هي التي ذكرها ربنا عز وجل في القرآن الكريم سورة النساء، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولكن يا شيخ هادية هذا هو هما راه عارفين، تيقول لك هذه الحالات الأخرى اللي ذكرتي مثلا هاد 30 ولا هادو فيهم عاوتاني القضية ديال الدري ما كاينش ولا هادي ولا داخل فيها شي واحد ماشي من الأسرة ماشي الأصل، يعني غير بلاتي ابقى معايا ابقى معايا.
كتهضر على العصابة وأنا غنقول لك
وكاين حالات على أسرة عادية، دابا حنا عندنا واحد الأسرة عادية أب وأم وليدات، هذه هي النواة، هذه هي الأسرة، أب وولد وليدات، هنا فين خاص يكون الورث؟ يعني علاش مثلا هاد البنات هادو غيبقاو ضايعين يجيو عمام وخوال ويجيو يجيو يورثوا معاهم؟
خذ بالك انا انت قلت لي بان هذه افكار انت تترجمها، ولا اريد ان اعود الى المصطلح الذي ذكرته في البدايه، لا ابدا. الارث هل اوكله الله لاحد؟ الارث لم يوكله الله لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، وكاننا كنقولوا اشتي ربي انت وراك ماشي عادل، وراك شنو تيقولوا هاد الناس؟ ربي انت ماشي عادل، اجي نمشيو لهاد الحالات اللي كتقول لي ديال واحد خلى وغيدخلوا العمام وكذا، كنسميهم العصابه. تعرف ولدي بان كثير من العصابه راه بعض المرات تيبكي على ذاك الميت وغيمسعينو بكلينيك تمشي بحالاته، راه ما غيدي حتى سنتيم واحد، حالات كثيره جدا. نجيو لهاد الحالات هذه اللي انت كتكلم لي عليها، اولا فيما يتعلق بيجيو العمام يجيو الاخوان. خذ على سبيل المثال لو مثلا انا مت خليت بنت وخليت زوجه وخليت جوج الاخوات من الام ديالي وخليت ولد العم او عمي، ايوا اجي نشوف ولدي شنو غياخذ هذا العم، راه ما غياخذ والو. هذيك البنت ديك الاخت جوج خواتات ديالي من الام وغادي يديو الثلث، وديك البنيته ديالي غدي النصف، والزوجه ديالي غدي الثمن، والاخر ما بقى ليه باش ينقص سنانو غيمشي في حالاته يبكي ويمشي في حالاته. ثانيا
علاش غير في هذا المثال يا شيخ في هذا المثال وعلاش اصلا هاد الاخوات خصهم ياخذوا علاش ما ياخذش مثلا تاخذ البنت والزوجه وما ياخذوا داكشي اللي كاين؟
خذ بالك هل كما قلت لك هل هذا الامر او كله الله لاحد؟
لا لا اعرف اعرف انا اعرف اعرف غير تنقول زعما
اذا لم يعجبكم اذا لم يعجبكم امر الله عز وجل وتقول لي انت مؤمن وتقول لي انت مسلم اذا كنت مسلم والله ما يكون لك الخيره اذا قضى الله ورسوله امرا ما يكون لك الخيره من امرك ولا تطاول عليه ولا تقول لي بان هذا مخالف وحنا كنعيشوا في القرن 24 وكان ربي ما كان كيعرف شنو غيوقع عندنا في هذا القرن هذا.
لا 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 الاغلب اللي يهضروا الاغلبيه اللي يهضروا في الارث والتعصيب يهضروا على التعصيب انه ما عندوش نص قطعي يعني هو التعصيب هو واحد الاجتهاد فقهي ما كاينش نص قطعي عليه فقدروا يجتهدوا ونعيدوه.
من يقول هذا الكلام مجانب للصواب وانما النص القطعي اذا لم يكن في كتاب الله فهو في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انا هضرت لك على الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذه الامه عندنا شي مساله مثلا معينة لم يصدر فيها أمر من الله سبحانه وتعالى لم نجدها في كتاب الله ولم نجدها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم النبي؟ أجمعوا لها العالمين ولا تفتوا بها برأي واحد فيصبح هذا الإجماع ملزما للأمة خوفا من هذا التشرذم الذي يريد هؤلاء أن يوقعون فيه. أجي نمشي معك للواقع أولدي
ولكن شيخ غير باش ما يبانش لشي واحد تناقض ويقول لي علاش ما سولتي الشيخ حتى نحاول انني نبقى نعقل على حيت من ذكرنا في زواج القاصر ذكرنا التزويج الصغيره مع كراهيتها اللي من ذكر الاجماع ابن المنذر واخرون ذكروا هذا الاجماع هذا قلتي لي هذا ليس من الشريعه لكن هنا دابا انت قلتي لي نديروا الاجماع في واحد الحاجه اللي ما كايناش في القران وما كايناش في السنه ونديروا عليها الاجماع وغادي نقبلوا به علاش ما قبلناش بالاجماع
إجماع هذه فيها نص حديث نبوي
الحق الفروض نرى هذه القضية هذه راه انتشرت كل شيء دابا فاهم بأن التعصيب ما كاينش أن فيه نص قطعي شرح لينا باش الناس تفهم.
لا 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 أبدا من يقول هذا الكلام يجانب صواب من يقول هذا الكلام يجانب الصواب. القضية ديال التعصيب لم يتركها الله سبحانه وتعالى لأحد. محمد صلى الله عليه وسلم حينما أمرنا بمنع حينما نقسم التركة وإذا بقي شيء منها نلحقه بمن؟ بهؤلاء الذين هم من ذكور أي القريبين لهذا الهالك وهذا نص قطعي. والسنة النبي نفسه إذا قال أمرا فيما يتعلق بالتشريع والله لا يقوله من عنده وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص والله ما خرج من بينهما إلا حقا وأوتيت الوحي ومثله معه وهذا مثل القرآن الكريم فيما يتعلق بهذه المسألة في التعصيب نلحقها بأول ذكر أو أقرب ذكر لهذا الهالك. ثم كم هي الحالات الموجودة عندنا كم هي الحالات هاد الناس اللي جاوا شدوا في هاد كما قلت لك في هاد العقدة الراشية واش المغاربة عندهم واش انسان ساكن في بارطما مع الجيران هما اللي كيناقشوا هذا الامر هذا وتجي تطرحوا لي بهذا الشكل وتجعلوه هو الاساس من اجل النيل من مثلا من الشريعه او التهكم من الشريعه او بيان ان الشريعه الاسلاميه ليست فيها رحمه او شيء. اذا انتم ارحم من الله سبحانه وتعالى بعباده والعياذ بالله هذه جريمه هذه. ثم المساله الوصيه اللي هاد الناس كيطالبوا تيقول لك لا اما يكون عندك تختار اما تختار بالوصيه او تختار ب اولا عندنا نصوص اللي هي قطعيه الوارث لا وصيه له الوارث لا وصيه له لا وصيه لوارث من يرث لا وصيه له
ولكن تقولوا هذا الحديث ديال لا وصيه لوارث انه حديث ضعيف
شوف الذي يقول هذا الكلام هو الذي يسبح مع التيار ونحن لا نريد ان نسبح مع التيار الذي يهدم كيانات الاسر في المجتمعات الإسلامية. هاد الناس يخرجوا يقولوا لنا شنو بغيتوا؟ أشنو بغيتوا من هاد المنظومة أو مدونة الأسرة؟ واش باغيين تصلحوا الأسرة المغربية؟ وأنا أرى والله لا يريدون إصلاحها وإضافة شيء إيجابي لهذه الأسرة بقدر ما يسهمون في إشعال فتيل تفجيرها وهو اللي عندنا دابا الأنا ولدي. ولذلك قلت لك نسبة الطلاق ارتفعت العنوسة ارتفعت، عدم الإقبال على الزواج الآن بشكل كبير جدا. ضيف على ذلك
غير في النقطة ديال الطلاق هذه، لأن هذا توا نقاش. دابا أنا سولت هذا السؤال هذا، قلت أن المدونة جات في 2004، طرحت هذا السؤال قلت بأن جات في المدونة في 2004 وتزاد الطلاق، نقص الزواج وهذه. فالجواب اللي تيجيني هو أن عادي، لأن العيالات كانوا محقورات، كان مضغوطات، ما كانش عندهم حقوق، فمين ولت عندها المرأة الحق ديالها ولت قادرة أنها تتخلص من الظلم.
هذه الشماعة التي يعلقون عليها فشلهم. صدقني يا ولدي، المرأة راه من قبل كانت تشتغل، جيب لي دليل على أن المرأة ما كانت تشتغل. المرأة ممكن تشتغل في البادية، هي اللي كتربي، هي اللي كتحلب، هي اللي كتفلح، هي اللي كتنتج. فقط كتهضر لي على المرأة اللي عندها راتب. ثم هذا المخطط، هذا هل تظن بأنه من صميم المجتمع الإسلامي ولدي؟ أنا أذكرك وأقول لك، هل يعقل أن الأسرة المسلمة يجمعها الإسلام، يجمعها التوحيد، ويحمي بيضتها الشرع الإسلامي من كتاب وسنة، ونسهم ونطالب ونقبل بأن تتفجر هذه الأسرة بمخططات وأفكار صدام؟ عيب والله عيب. خذ بالك ولدي، هذه المرأة التي يتحدثون عنها بأنها أصبحت خادمة وأصبحت عاملة وأصبحت كذا والآن تحقق ذاتها، باش بالطلاق أبدا، وإنما نتيجة الأفكار الشريدة، أفكار الممسوخة التي حرضت في غياب الوعي، في غياب المعرفة، في غياب حقيقة الأسرة، شجعتها مجموعة من النساء اللواتي لا علاقة. ملي كتقول لي المرأة إلى طلقات غدي النص ديال ممتلكات الزوج ديالها، وإلا ما تزوج دي الثمن، في غياب قلت لك الوعي، في غياب التقوى، في غياب معرفة شرعية لمحافظة على الأسرة، واش كاين شي امرأة غادي تبقى مع الزوج ديالها؟ أبدا وربي الكعبة. ثم الآن المجتمع المغربي، أتظن بهذه الإصلاحات حافظ على النسيج وأخرج لنا جيلا يمكن أن يعول عليه في المستقبل، أم أن جيلنا، والله يا ولدي صدقني إذا قلت لك، ركام من الكرتون هو الذي سيكون عندنا، وستكون الكارثة مبنية على هذه المفاهيم الخطيرة التي يروج لها هؤلاء في المجتمع. المرأة المغربية، أنا أقول لك دائما، أقولها في كل المحافل، المرأة المغربية يجب أن نقف لها احتراما وتقديرا. المرأة المغربية الحرة والله لن تسمح بكسر بيضة أسرتها أبدا. وإحنا عندنا لقاءات مع مجموعة ديال الأستاذات اللي تقول لك بأن الزوج ديالي حداتي ويدافع عن حقوق المرأة، ولكن كيطالبني باش ما نعطيش جزء من الراتب ديالي للأب ديالي. أما في الإسلام، أنت كزوج والله لا يحق لك أن تطالب زوجتك الموظفة بدرهم واحد. ولذلك قلت لك، ليس المسألة في المشكل الذي نعاني منه، ولكن المسألة في فهم المشكل من أساسه. أحنا جهال في الشريعة ولو كانت زوجتك خادمة تقادات معايا في الراتب أو الراتب ديالها أكثر مني، والله لا يحق لك أن تطالب زوجتك بالنفقة، لا يحق لك أن تطالبها ولو بدرهم واحد. وإن كنت أقول المرأة المغربية ما كتسمحش بدارها، المرأة المغربية ما كتسمحش ولادها، المرأة المغربية ما كتسمحش حتى في الزوج ديالها، كتبغي دائما يكون في القمة، ومع عمره كان عندنا مشكل حتى طرحت هذه المشاكل التي تناقشها هذه المنظمات التي سمت نفسها حقوقية من أجل الدفاع عن المرأة. وأعود بك إلى مسألة خطيرة جدا، المرأة في الشريعة اليهودية، هل يناقشون هذا الأمر الذي يناقش عندنا في الإسلام؟
هذا سؤال جميل، لأن غيديني الأسئلة بغي نطرحها عليك في هذا الاتجاه هذا، باش نبعدوا شوية على يعني مش نبعدوا على الموضوع، لكن نمشيوا لبعض المسائل اللي شوية خاصة. كاين دابا اللي تيقول لك أودي كاين اليهود مغاربة، يعني عندنا يهود مغاربة عندهم المسائل ديالهم، علاش مثلا ما يكونش عندنا موازاة مع المسائل اللي مستنبطة من الشريعة الإسلامية في المدونة، علاش ما يكون عندنا موازاة معها واحد زواج مدني مثلا؟ واحد ما باغيش يتزوج بطريقة إسلامية يمشي يتزوج زواج مدني.
خذ بالك، هاد اليهود الذي تتحدث عنهم هم عاشوا في المغرب، وفي المغرب عندنا، بل في المجتمع، بل في المنظومة الشرعية عندهم شريع ديالهم يتحكموا فيهم، يتزوج بالطريقة ديالهم، يتزوج بالشريعة اليهودية، واللي مسيحي يتزوج بالشريعة المسيحية. لا يمكن أن أفرض عليه أنا شريعتي. ولذلك أنا أريد أن أبين لك حقيقة، المرأة اليهودية في منظومة الإرث، الأم اليهودية تعرف ولدي بأنها لا ترث؟ لا ترث. الأم اليهودية لا ترث. تعرف بأن البنت اليهودية في الشريعة اليهودية إذا تزوجت في حياة أبيها لا ترث؟ تعرف ولدي بأن في المنظومة الإرث في الشريعة اليهودية أن الإبن الأكبر يأخذ جزئين من التركة على الإبن الثاني والثالث؟ وما سمعنا عن أحد في العالم يتحدث عن الأسرة وعن المرأة اليهودية المظلومة وشيء من هذا القبيل. فقط هذه المرأة المسلمة عزيزة عليكم، تريدون أن تعطونا حقوقها، فبدل من إعطائها حقوقها التي أوجبها الشرع ويجب أن يكفلها القانون ويجب أن ندافع عن هذه الحقوق، والله رخصنا الأنثى في المجتمع الإسلامي، حولناها إلى سلعة رخيصة مبتذلة، بل جعلناها ديكور على غلاف مجلة، بل استغلنا هذه الأنثى استغلال بشع بناء على الأفكار التي
لكن جاوبني على هذا الاقتراح هذا، يعني شنو رايك فيه؟ يعني ان كاينين مغاربه، حيت باش نهضروا بالواضح، يعني راه ماشي المغاربه كلهم يعني 100% راهم باغين الشريعه الاسلاميه ولا باغين، ولا كاين واحد الاقليات، كاين واحد الاقليات يعني المسيحيين مثلا، ذكرتي ابلاتي، ذكرتي المسيحيين، قلتي المسيحيين يتزوجوا على الشريعه ديالهم، وكاينين مسيحيين مغاربه، يعني فين غيمشيو؟ راهم ولاد البلاد عايشين في المغرب ولاو مسيحيين، هادو اي بغي يتزوج غيبزز منه يطبق يمشي في داكشي اللي كاين في المدونه.
في المغرب ما كاينش كنائس ولدي.
وي ولكن في داكشي القانوني، يعني الى الكنيسه ما غاديش تعطيه عقد الزواج، ما تعطيهش
على الزواج، يذهبون الى الكنيسه، ونعرف هذا الامر، يذهبون الى الكنيسه، واليهود يذهبون الى الصومعه، عندهم مسائل ديالهم خاصه بهم مكفوله والحمد لله. اما انت كمغربي،
نعم كمغربي تنهضر دابا، تنهضر كمغربي،
حدد لنا من تكون، هل انت مسلم؟ إذا كنت مسلماً فقد اخترت منهجاً معيناً يجب أن تنطبع به وتنصبغ به، لا بد منه. إذا بغيتي تخرج عليه، راه كاين الناس اللي خرجوا عليه، راه كاين الناس اللي تزوجوا بآلهة إغريقية وكتبوها في وثائق عندهم ونشروها، شغلك هذاك. أما أن تجعلها قانون يطبق على المغاربة فهذا مرفوض. كم عددكم؟ صدقني لو قلت لك والله ما واصلين توا 1.5%، وتريد أن تفرض قانون يجانب الصواب، يخالف الشريعة، يخالف دستور البلد، بل يخالف إمارة المؤمنين كأمير، جيت تفرض لي أنت على 40 مليون.
لا هو باش يعني نوضحوا، هو ماشي تيقول لك حنا نبدلوا القانون، ماشي هادشي اللي تيقولوا، هو تيقول لك أنا كمسيحي مسلم، كمسيحي مغربي، ولا أنا كلا ديني مغربي، بغيت ما بغيتش نتزوج انا بهالطريقه، لان داكشي مستنبط من الشريعه الاسلاميه، انا ما بغيتش.
اذا انت تطالب ان نغير قانون شرعي في البلد. اذا اللي درنا لك واحد القانون، هذا اللي كتسمي ليه القانون المدني، اذا نضربوا عرض الحائط بهذه الشريعه.
لا الاختيار الاختيار، لان المغاربه كلهم غيميلوا لانهم يتزوجوا بطريقه اسلاميه، والاخرين يمشيو مع المدني.
ارجوك ولدي، هذا البلد قلت لك عنده دستور في الديباجة ديالو، الإسلام دين الدولة، وما دام هذا البلد يدين لله عز وجل بهذا الدستور فأنت كمغربي مسلم ملزم باش تخضع ليه بالرغم من أنفك. ثم عندنا هذه الإمارة من شروطها وتوابيتها أنها بنيت على الشريعة الإسلامية، إذا سننت لك قانوناً بهذا الشكل هذا فإننا سنضرب هذه العمارة ونضرب هذه الشريعة، وهذا مرفوض لا يقبل. وليس عليه مفاوضات ولا يمكن لا يقبل القسم على إثنين.
نعم، ولكن شيخ اتفقنا في الأول اتفقنا أن كاين أغلب القوانين اللي في المغرب هي قوانين وضعية. فأنجيو مثلا أو قلتي راه كاين ويره ممكن نقولوا بأنه مستمر
في الشريعة. قوانين وضعية في تنودي مثلا.
نعم مثلا غير القضية ديال شهادة المرأة مثلا، أنها شهادة المرأة في الإسلام راه هي يعني بزاف الأمور بعدا ما عندهاش عقد شهاد.
فين شهادة المرأة؟ فين خصنا نعرفوا فين؟ واش واحد مثلا جوج دابزونا في الزنقة ومرأة كانت تما نقولوا لها لا أنت ما خصكش تشهدي خصو تيكونوا معاك جوج؟ لا. فيما يتعلق بالعقوبة.
نعم انا تنهضر عموما يعني في الاسلام المراه مثلا في كثير من الامور ما تشهدش كاع، ما عندهاش كاع الحق تشهد. وفي بعض الاشياء اللي قليله يعني خاص تكون مرأتين، لكن في القانون المراه تشهد ما عندهاش مشكل. علاش ما جيناش مثلا الناس مثلا اللي ضد ان يكون تغيير في المدونه اللي ما توافقش مع الشريعه الاسلاميه، علاش مثلا ما تيهضروش على هذه الامور هذه؟ ها هما قابلينها ومتعايشين معها.
أرجوك ولدي لا نريد أن نعود إلى الصفر لنقطة الصفر. قلت لك هذا البلد من يعيش فيه يحدد سلفا ماذا يريد، أي تربة تقف عليها، أي منهج تختار. إذا كان هذا البلد مسلم، إذا كان دستور هذا البلد هو الإسلام، إذا كان هذا البلد يسير بمنظومة ثابتة فيما يتعلق به الحكم وهي الإمارة، ما ينبغي لنا أن نسن قانون.
كنا تنهضروا على كنت سولتك على يعني الناس مثلا المغاربة اللي بغاو مثلا أنهم يتزوجوا بزواج مدني، حيت ما يا إما ما بقاوش مسلمين ولا تحولوا لديانة أخرى ولا دينيين ولا ما يعني ما باغينش غير هكاك، بغاو زواج مدني بحال اللي تيكون في اوروبا وصافي، بغاو هكا. وقلتي بان لا خاصهم يلتزموا بشنو كاين، حيت الا درنا لهم زواج مدني راه بحال اللي ضربنا
واللي فوضى واللي فوضى التشريعيه عندنا في البلد.
كنت سمعت ان كاين شي بلدان دايرين بحال هذه القضيه هذه وخدامه، يعني تيقول لك كاين اللي تيتبع الشريعه الاسلاميه.
ما بغيتيش تقول الدول، انا نقولها لك.
والدول ما تذكرتهمش ماشي ما بغيتش نقول
الدول. ولدي اقول لك فالفتره ديال التسعينات هيئه الامم المتحده او نجي نقولها بعباره اصح صدام، كتعرف أعطوا أموال طائلة لمجموعة من الدول من أجل تغيير هذه المنظومة التشريعية الإسلامية بهذه القوانين الوضعية. وأقول لك باش نختم معك ولدي ونجي معك كما كيقولوا المغاربة بالدواء والشافي لكل هذه المعضلات. مسألة المرأة، مسألة الأسرة، هي ضمن اهتمامات المجتمع الغربي، بل أقول لك ضمن اهتمامات الاستعمار. تعرف بأنه في القرن الماضي وخاصة 1942 44 46 المنظومة الاستعمارية في العالم واللي كانت تعتمد التبشير كطريقة لها ممهدة لدخول إلى قلب العالم الإسلامي، اعترفوا اعترافا حقيقيا هو أنهم إذا أرادوا أن يهيمنوا ويسيطروا ويوقفوا المد الإسلامي الذي تغلغل الآن في دول أوروبا وخاصة المد المعتدل أو الإسلام المعتدل، لا بد من تدمير مجموعة من القيم. أول قيمة هي الأسرة، وأول قيمة في هذه الأسرة هي الأنثى. هم يعرفون كما نعرف نحن الأم مدرسة، إذا أعددت شعبا طيب الأعراق. هم يعرفون بأن الذي أوقف الاستعمار وأخرج الاستعمار من العالم الإسلامي والله ليس ذاك الذكر، بل هي تلك الأنثى، هي الأنثى. حتى أنهم لما كان المؤتمر الدول الاستعمارية في فرنسا طرح سؤال عريض وخطير جدا لما خرجت فرنسا من الجزائر، كتعرف وزير المستعمرات بماذا أجاب لما طرح البرلمانيون والحقوقيون والمؤيدون للاستعمار طرحوا هذا السؤال: ماذا كانت تفعل فرنسا في المغرب وفي الجزائر؟ أتعرف بماذا أجابهم؟ أجابهم بكلمة واحدة: ماذا أفعل أنا إذا كان القرآن أقوى من فرنسا؟ وماذا أفعل أنا إذا كانت المرأة في المجتمعات الإسلامية أقوى من ترسانات العسكرية للمجتمع لفرنسا؟ ولذلك هؤلاء الناس والله لا يريدون لا حرية ولا أي شيء، وإنما يريدون هدم القيم من أجل إيصال ما تريده صيداو إلى منتهى داخل هذه المجتمعات الإسلامية، لأن المجتمعات الإسلامية والله محسودة على تقبيل الإبن حينما يعود من المدرسة يد أمه ويد أبيه، هذا يغيظهم أكثر، لذلك هم يسعون إلى تدميرها تدميرا كاملا، وهذا التدمير يكون من الداخل. ولذلك قلت لك هناك من يعيش معنا بأجسادهم ولكن بعقله مع أسياده المعمرين والمستعمرين والعياذ بالله. أوكي. إذا أردت يا ولد
نعم.
تدمر المجتمع دمر قيمه. أوكي. وأول قيمة هي الأسرة.
لكن احنا نشوفوا دابا الواقع شنو وقع فيه. اغلب المؤشرات، ما نقولش كل، ولكن اغلب المؤشرات تتبين بان كاينه واحد الاراده من اللجنه، يعني اللي سمعات الشعب المغربي، يعني في شكل المنظمات والهيئات، وغيمشي داكشي مشى للمؤسسه الملكيه، ومن بعد غيمشي للبرلمان وغيتناقش. اغلب المؤشرات تتقول بان غادي تكون تعديلات كبيره في المدونه. يعني هذا الشيء اللي هضرنا فيه اليوم ما عرفتش واش كله غادي يتغير، مي بزاف حوايج غيتغيروا.
انا اقول لك ولد اسمعها مني، اقول لك ما هو في شرع الله في الكتاب وفي السنة والذي نفسي بيده لن يجرؤ احد على تغييره، وامير البلد قالها صراحة كما قالها ابوه من قبل الحسن الثاني رحمة الله عليه: لا احل حراما حرمه الله ولا أحرم حلالا أحله الله. غيط معا هؤلاء الناس يذهبون إلى العلاقات الرضائية، وأسأله: أتريد العلاقة الرضائية؟ هل تقبل زوجتك أن تخرج مع رجل آخر وتذهب إلى الأوطيل وتقضي ليلة معه؟ هل تقبل بأن بنتك التي عندها 18 سنة يمكن أن تدخل عشيقها وصديقها إلى البيت وليس لك الحق أن تتحدث؟ قل لي بالله عليك، هذه هي الإصلاحات التي يريدون هؤلاء الناس. وأنا أقول لك حتى من قلب المنظمات الحقوقية بل من الحداثيات من وقف ضد هذه البنود التي يطالب بها هؤلاء. وأنا أبشرك ما هو في كتاب الله والله لن يمس، وما في سنة النبي والله لن يمس. نعم أنا مع التغيير، مع الإصلاح، مع التجديد فيما يتعلق بإعادة الاعتبار والكرامة لهذه الأنثى وفق هذه المنظومة الشرعية والقانونية لتستكفل لها حقوقها. أما أن تجعلها مبتذلة وأن تحتقرونها وأن تبيعونها السلعة الرخيصة وأن تتاجروا بها بالأورو بالدولار، هذا مرفوض. وأقول لك لن يكون هناك تغيير فيما يمس شرع الله سبحانه وتعالى بتاتا. اطمع الولد.
طيب لكن انا بغيت واخا هكاك بغيت نشوف شنو الجواب ديالك غير نظريا. دابا نظريا ان فعلا تناقش هادشي في البرلمان وكانوا تعديلات كبيره ووافق البرلمان وخرجوا هاد التعديلات الكبيره للوجود، شنو الجواب ديالك؟
من هؤلاء الذين ناقشوا؟ اين العلماء؟ لماذا لم يشركوا العلماء؟ لماذا عقصوا حمزه وغيره من العلماء؟ لماذا عقصوهم؟ لأنهم كانوا يتواجدون معهم. أتعرف ماذا كان يقع؟ والله يقنعونهم بل يسفهوا أحلامهم ويبطلوا سحرهم. ثم أنا أقول لك نجيك من الآخر، هو أن هؤلاء حتى هؤلاء العلماء في بعض في الإصلاح ديال 2004 الله يرحم الشيخ التاوي وغيره، أنهم جعلوا من هؤلاء العلماء فقط للاستشارة، كأنهم يستأنسون بهم فقط. لذلك منهم من غادر. أما الآن هؤلاء رفضوا أن يشركوا هؤلاء، وهذا الميدان وهذا المجال، مجال الأسري، مجال الأسرة، منظومة الأسرة، هي من اختصاصات هؤلاء العلماء الذين عقصوهم. ولذلك أقول
لك كاين ممثل ديال المجلس العلمي، كاين
للاستئناس. تصور معي للاستئناس، وحتى في النقاش النقاش الذي كان فهو لم يوافق ولم يمرر ما هو في شريعتنا قطع الدلالة والثبوت. ولا يمكن للمجلس العلمي الأعلى أن يسمح بتمرير أي بند أي قرار يخالف كتاب الله وسنة رسول الله، وإلا ما قيمة هذا المجلس العلمي؟ مستحيل، استحالة مطلقة، ولا يكذب عليه أحد، لا يكذب عليه أحد.
إذا اللجنة اللي دارت باش تقترح هذه التعديلات غدير داك الشيء اللي أنت متوقع، يعني أن ما غاديش يكون شي حاجة اللي غتقيس
في. أنا مطمئن 1000%، ما هو في كتاب الله وفي سنة والله لن يتغير ولن يمس. نعم، الذي فيه اجتهاد أسري واقعي لا في مسألة العمل ولا في مسألة التشغيل ولا، أنا أقول لك هذه المنظمات الحقوقية اللي كيطالبوا، علاش ما يمشيوش يطالبوا بواحد الحقوق اللي هي أصيلة ويجتهدوا فيها؟ مثلا أعطيك مثال، الحمل مرض أم ليس مرض؟
شنو هو الحمل؟
الحمل مرأة حامل مرض أم ليس مرض؟
ماشي مرض نو؟
لا مرض، المرأة حينما تحمل، والله ربنا يقول حملته كرها ووضعته كرها. إذا أنا في مجتمع قبلت هذيك المرأة تكون عندي في الإدارة وفي الوزارة وفي التعليم، مجرد ما تحمل خصني نعطيها إجازة ومدفوعة العشر. هاد المنظمة النسوية مشيو يطالبوا بهذا الشيء، ومنين تولد عندها الحق ترضع ولدها سنتين تبقى في دارها أو بالعشر، ومن بعد هذا الشيء تهزوا سنتين أخرى حتى يبدا يتمشي على رجله. هذه هي الحقوق التي يجب أن تطالب بها، ماشي الطالب تبيع، يطالبنا بأن تأكل المرأة من ثديها ومن عرضها ونتاجر بشرفها. هذا الذي نريد أن نصل إليه البلد والمرأة في المغرب. صدقني يا ولدي، إن قلت لك المرأة المغربية مرأة حرة، والله ترفض أي قانون يؤسس لأن تأكل من ثديها أو تبيع شرفها بيعة رخيصة في سوق النخاسة التي يتاجر بها أصحاب الدولار والأورو كما قلت لك. هذه هي المواضيع والمجالات التي يجب أن تجتهد في هذه المرأة. وقس على ذلك.
شكرا عزيزي، شكرا الشيخ محمد صادق خياطي، شكرا على على قبول الدعوة، وشكرا على رحابة الصادر والإجابة على الأسئلة كاملة.
مرحبا بكم.
شكرا عزيزي.
تحياتي لكم.
تحياتي. شكرا لكل من تابع الحوار، وأراكم قريبا في حوار جديد من حوارات هشام. تحياتي للجميع.
مرحبا.